بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين. اللهم أنفنا رشدنا وقنا شر أنفسنا وارزقنا من شيخنا الحاضرين. قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ورحمه وخلفه في عالم الغافلين في كتابه كتاب التوحيد، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة منهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. وقوله:
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذا هذه الترجمة هي الباب الخامس من كتاب التوحيد. فإن الشيخ رحمه الله ذكر أهمية التوحيد، ثم ذكر فضله، ثم ذكر فضل من حققه، ثم بين الخوف من ضده، ثم انتقل إلى الدعوة إليه. وكل هذه التراجم السابقة يفهم من التوحيد وحقيقة التوحيد، لكن أراد بهذه الترجمة مزيد توضيح ومزيد فائدة، ليجعل هذه الترجمة ركيزة يقوم عليها بقية الأبواب. ولذا قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله هو التوحيد، والتوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله. لكن نوع العبارة بأن قال: تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، من باب بيان الدلال والمدلول ومن عطف الخاص على العام. فالتوحيد إذا أطلق المراد به توحيد الله في ألوهيته، توحيده في أفعاله، توحيده في ربوبيته وفي أفعاله، وتوحيده في ألوهيته. فتوحيده في ربوبيته الإيمان بأنه رب كل شيء ومليكه وخالقه والمتصرف فيه، ويلزم من هذا السمع والطاعة لذلك الرب، وأن لا نقبل إلا شرعه ولا ندين له إلا بما شرع لنا. وأما تفسير شهادة أن لا إله إلا الله فالمراد توضيح معناها وبيان حقيقتها من خلال الآيات والحديث الذي ذكر في هذا الباب. فأتى المصنف بالآية الأولى، آية الإسراء، أولئك، وهو قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. إذن فالآية لا بد أن يربط ما قبلها بها، وهي قوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يكشف فلا يستطيعون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ادعوا الذين زعمتم من دون الله أنهم يسمعونكم أو ينفعونكم أو يكشفوا ضرا أو يحققونكم، فلا يستطيعون كشف الضر عنكم إذا نزل ولا أن يحولوه عنكم، فهم عاجزون قاصرون غائبون لا يسمعون ولا يعون ولا يدرون ماذا يجول في الكون. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. إذن هم عاجزون مقهور، أولئك الذين يدعون وهم من عبد من غير من دون من عبد غير الله من صالحين وأنبياء وأولياء وغيره، فضل عن غيرهم يدعون. هؤلاء المدعوون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. إذا كان من تدعوهم أنتم هم أناس يتسابقون في ابتغاء الوسيلة والقرب من الله بطاعته، ويجدون ويجتهدون في أن يتقربوا إلى الله بما يخلصهم من عذابه ويمنحهم فضله ورضوانه، إذا كانوا كذلك فكيف تدعونهم؟ كيف تعبدونهم؟ كيف تؤلهونهم؟ هم بشر من جنسكم، هم بشر أو ملائكة أيضا لا يملكون شيئا، كما قال جل وعلا من ذكر كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله ويرضى إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن هذه الآية فيها مناسبة عظيمة لهذه الترجمة، وذلك أن المدعوون من دون الله من أولياء أو أنبياء وصالحين فضلا عن غيرهم، هؤلاء يتقربون إلى الله بالوسيلة، والمراد بالوسيلة هنا طاعة الله وطاعة رسوله، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. فالوسيلة طاعة الله هي التي تقرب العبد إلى الله، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فإذا كان المدعوون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يتسارعون في ابتغاء الوسيلة والطاعة، ويرجون رحمة الله ويخافون عذابه، نعم هكذا حال أهل التقوى، جامعون بين الرجاء والخوف، بين رجاء لله وطمع فيما وعد به المتقين وأعده للطائعين، وما بين خوف من الله من عذابه ونكاله أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فإذا كان المدعو يخاف ويرجو ويبحث عن وسيلة بطاعة لله، وسيلة أي نوع من أنواع الطاعة تقربه إلى الله يتسابق إليها، فهل هذا من هذا شأنه؟ هل هو مستحق لأن يعبد؟ هل هو مستحق لأن يؤله؟ تأتي لصاحب القبر وتقول: يا صاحب القبر، يا ولي الله، اكشف ضري، يا ولي الله، فرج همي، يا ولي الله، اقض ديني، يا ولي الله، اشف مريضي، يا ولي الله، الى اخره. لماذا تدعو؟ من؟ هل يسمعك؟ هل يقدر؟ لا والله لا يسمع، ولو سمع ما قدر. عاجز هو، يسعى في بكاك نفسه قبل ان ينظر في شان غيره. ولهذا الانبياء يوم القيامه الحزب عندما يطلب منهم الشفاعه كل يقول: نفسي نفسي، لا اسالك غير نفسي. فاذا كان هذا الخوف في الاولياء والاتقياء والمطيعين لله ما بين رجاء وخوف وطلب القربة إلى الله، إذن فليسوا أهلا للعبادة. فتبين تفسير لا إله إلا الله وأنها دالة على إخلاص الدين لله، إخلاص الدعاء، إخلاص الرجاء، إخلاص الخوف، إخلاص الاستغاثة والاستعانة والالتجاء والاضطرار. فمن قال شيخ الإسلام: هذه الآية عامة في كل معبود من دون الله، ذلك المعبود يرجو رحمة ربه ويخاف عذابه. قيل إنهم كانوا يدعون أناسا من الجن، فأسلم الجن وبقي الإنس على ضلالهم يدعون أولئك ويستغيثون به. نسأل الله العافية. فإذا كان الأولياء والأصفياء أهل رجاء وخوف وتعلق بالله وبحث عن وسائل الطاعة ليجعلوها قربة إلى الله، إذا فهم مهتمون بأنفسهم يسعون في بكائها، فكيف لهم بأن يخلصوا غيره؟ لا. الآية الثانية التوبة، وهي قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذه الآية أيضا فيها تفسير للتوحيد، وذاك بعد تأملها. فالله جل وعلا ذم اليهود والنصارى لما قال: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى ابن عيسى ابن القدر، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذكر في الآية الأخرى قوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار في اليهود فهم أهل العلم، إلا أن العلم الذي حملوه صار وبالا عليهم وحجة عليهم وسببا لخلودهم في النار إلا من نجى الله ممن أسلم منه. واتخذ النصارى الرهبان أربابا من دون الله، فالنصارى أهل الجهل والبناء على غير علم، اتخذوا رهبانهم أربابا من دون الله. والرهبان هم العاكفون في زواياهم، الصادون عن الناس، المتعبدون بالعبادات التي هي على غير هدى بعد بعث محمد صلى الله عليه وسلم. أخبرنا ربنا أن أهل الملتين اليهود والنصارى قد أشركوا مع الله مسلما، اتخذ اليهود أحبارهم أربابا من دون الله. ما معنى كونهم أربابا؟ أهم يصلون لهم ويحجون لهم ويسجدون ويركعون لهم؟ لا، لكنهم أشركوهم في التشريع العام، فإن الشرع حق لله لا حق لمخلوق أن يشرع، لا حق لمخلوق أن يشرع شرعا. إن الشرع متلقى من الله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله؟ اتخذ اليهود أحبارهم أربابا من دون الله، أطاعوهم حينما حلوا لهم الحرام، أطاعوهم عندما حرموا عليهم الحلال. فإذا حل الرهبان أحبار شيئا ولو كان محرما في شريعتهم قالوا لا نسبق أحبارنا ولا نفتات عليهم، فأطاعوه في تحليل ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. والنصارى أطاعوا الرهبان بذلك، فتناقضت النصارى في دياناتهم وفي أسفارهم التي ينسبونها إلى الإنجيل، وكلها تحريف وتغيير كما أخبر الله بذلك. فهذه الآية فيها تفسير التوحيد، لأن الله قال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فهم أمروا بعبادة إله واحد، عبادة تقتضي إخلاص الدين له وإخلاص أنواع العبادة له والخضوع له وقبول شرعه وأن يدين لله بذلك. ولذا قال الله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب من قبل من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالآية لما ذم فيها اليهود على تقليد الأحبار في التحرير والتحريم، وذم النصارى على تقليد الرهبان في التحريم والتحليل، وأخبر تعالى أن الجميع أمروا أن يعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. إذا هذا تفسير التوحيد وهو إخلاص الدين لله، وهذا تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. قال علي بن حاتم يا رسول الله ما كانوا يعبدون؟ قال علي بن حاتم ما كانوا يعبدون؟ قال أليس يحرمون ما يحلون يحلون ما حرم الله فيحلونه ويحرمون ما حل الله فيحرمونه؟ قال نعم. قال فهذا تلك عبادته.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون. وقوله
طيب. الآية الثالثة إخبار الله في سورة ممتلئ عن خليله إبراهيم أبي الأنبياء وعمن تبع إبراهيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، إبراهيم أمة واحدة الحنفية على توحيد الله وإخلاص الدين له، وأبوه وقومه مضادون له في ذلك. فإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. قوم إبراهيم يعبدون الله ويأخذ هنا معه غيره كسائر الأولاد. فالخليل أعلن لهم براءته من كل ما عبدوه من دون الله، وقال إني براء مما تعبدون. ولما كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره استثنى من المعبودين ربه، فقال إلا الذي فضل، فالذي فضلني هو الذي أعبده وحده وألزم عبادته وأتبرأ من كل معبود سوى الله ومن كل من عبد سوى الله. تبرأ من العابدين والمعبودين، إنني براء مما تعبدون، فتبرأ من معبودهم. وفي ضمن الوقت تضم أيضا براءته من العابدين والمعبودين جميعا إلا الذي فضلني، فاستثنى من المعبود ربه، فإنه سيهديه لأنه يهدي الحق والهدى. وجعلها أي كلمة لا إله إلا الله كلمة باقية في عقبه يتوارثونها ويستقيمون عليها لعلهم يرجعون إليها فتسلم عقيدتهم ويستقيم حالهم. فالخليل تبرأ من كل المعبودات سوى الله. إذن فهذا حقيقة التوحيد وحقيقة لا إله إلا الله، أنه لا معبود حق إلا الله، وأن كل من عبد من دون الله أنبياء أو أولياء أو صالحين أو غيرهم الموحد يتبرأ منه ويعاديهم ويعتقد كفرهم وضلالهم وأنهم على غير هدى. لا بد من هذا، فلا يكفي أن تعبد الله وحده، ولا يكفي أن تتبرأ من المعبودين، بل لا بد أن تتبرأ من العابدين، لا بد أن تعتقد أن هؤلاء الذين عبدوا غير الله وتعلقت قلوبهم بغير الله وعكفوا على قبور والضرائح وذبحوا لها النذور وطافوا بها تعظيما لأربابها وهتفوا بأسمائهم في الشدائد تعتقد أنهم كفار ذلال، وأن معبودي وأنك بريء من كل من عبدوا من دون الله مهما بلغت منزله. العابدون للنبي تقول له أنا براء مما تعبد، ليس تبرؤا من النبي ذاته، ولكن براءة منه، نعم، ولكن براءة من عبادتهم له من دون الله. فقال مما تعبدون إلا الذي فطرنا، فاستثنى ربه حيث أنه خصه بالعبادة، وما سوى ربه فهو براء من عبادتهم مهما علت منزلته، وكذلك هو براء من العابدين لغير الله معتقدا كفرهم وضلالهم، يدين لله بذلك ليكون فاهما للتوحيد على حقيقته. ولهذا قال الله لنبيه ودوا لو تدهنوا فيدهنون، لأنهم طلبوا منه أن يكف عن عيب أصنامهم ويتركونه وشأنه، يقول ادعوا لكن دع أصنامنا لا تعبها لا تسبها لا تكبر أهلها لا تسبع أحلامهم، أنت ادعو إلى ربك ونحن على ما نحن عليه. لكن هذا لا يصلح، لا بد من إعلان البراء والعداوة لمن عبد غير الله وأشرك مع الله غيره، حيث أنه ارتكب ظلما كبيرا وإثما عظيما لا يمكن التسامح والتساهل به.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله.
الآية الرابعة: ومن الناس، قل الله، من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال: وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. في هذه الآية أيضا تفسير للتوحيد من أي ناحية، أن الله قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا نظراء وشركاء، جعلهم عدلاء لله، شركاء لله، أندادا لله، يحبونهم كحب الله، أي يحب المشركون أوثانهم كحب الله، أو يعني أن أهل الإيمان يحبون ربهم، يعني يحبونهم كحب الله، يعني يحبون أصنامهم ومعبوداتهم كما يحبون الله، فهم لم يبغضوا الله ولكن أشركوا في محبته غيره، فجعلوا الأولياء والأنبياء بمنزلة الله في الحب والتعظيم، وجعلوهم بمنزلة الله في تقريب القرابين، وجعلوهم بمنزلة الله في الاضطرار والالتجاء والدعاء، وجعلوهم بمنزلة الله في أن في قلوبهم خوفا من أرباب القبور ورهبا من أرباب القبور كما يرهبون ويخافون من الله، فقلوبهم امتلأت بالشرك والضلال وتشعبت عليهم الملل، فهم يحبون الله ويحبون معه غيره، يقول يا رب ويقول يا ولي، يقول يا ربي أغذني، يقول يا ولي أغذني، يا ربي اكشف ضري، يا ولي اقض ديني، وإلى آخره. فهم أحب الأصنام كحب الله، وهذا لا يجوز، لأن المحبة الحقيقية الكاملة إنما هي لله جل وعلا، ومن أحب مع الله غيره وأشرك بالمحبة غير الله فقد اتخذ ذلك المحبوب ندا من دون الله أنزله منزلة الله. والذين آمنوا أشد حبا لله من حب أهل الأصنام لأصنام، لأن محبة أهل التوحيد من الله نابعة من قلب موقن بأن الله الرب المعبود والإله المقصود، خالق الكون ومدبره، السميع البصير، الحي القيوم، الموصوف بصفات الكمال ومن له الأسماء الحسنى، القائم بأرزاق عباده، المتصرف بما يشاء، أمن هو قائم بأرزاق عباده يتصرف بهم كيف يشاء. إذن فأهل الإيمان أحب الله لأنهم شاهدوا الكون كله وعلموا أن هذا الكون العظيم لا يتصرف فيه إلا من هو واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، كما قال جل وعلا: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وقوله ولا على بعضهم على بعض. إذن فأهل الإيمان أشد حبا لله، إذ هذه المحبة منبثقة من قلب مخبت عرف الله على حقيقته فعبده وحده دون سواه. وعباد القبور والأولياء هؤلاء عبادتهم يعني عبادة على غير أساس وعلى غير أصل، ولهذا ليست محبة باقية، وتراهم يتنوعون في معبوداتهم، فاليوم يعبد الحسين وغدا يعبد البدوي وغدا يعبد فلان وفلان، وكل يوم له معبود وكل يوم له إله. بل الأشجار والأحجار يجعلونها أربابا، فهم متنوعون في ضلالاتهم متباينون في الغواية والبعد عن طريق الله المستقيم. فالإيمان أشد حبا لله، ولو أن أهل عباد القبور قد يتأثرون أحيانا بمعبوداتهم وتتعلق قلوبهم بأداء، كل هذا من الشيطان. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الله وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يا إخواني. إذن الآية فيها تفسير للتوحيد، وذلك أن التوحيد إفرادك الله بالمحبة الخالصة، وإفرادك الله بالخوف الخالص، وإفرادك الله بالدعاء والرجاء لتحقق لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. إذن فهذا تفسير للتوحيد.
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله وبدنه وحكامه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب.
يقول الشيخ في الحديث بمسلم عن أبي هريرة الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأمر. هذا الحديث اشتمل على مسألتين: الأول من قال لا إله إلا الله، والمراد بالقول هنا القول المصحوب بالعمل، القول المبني على الحقيقة لا مجرد التلفظ مع مخالفة المعنى. فإن كفار قريش لما دعوا أن يقولوا لا إله إلا الله وفهموا حقيقة هذه الكلمة ولأنها تلزمهم براءتهم من كل معبود سوى الله أبوا، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب. وقال الله عنهم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. فلا إله إلا الله قولها باللسان فقط لا يكفي، الكافر الأصلي إذا نطق بها كففنا عن قتله، فإن التزم بأحكامها وإلا فليس بمسلم. ولذا قالوا لا بد فيها من شروط: أن يكون عالما بحقيقتها ضد الجهل، وأن يكون موقنا بها فليس شاكا فيها، وأن يكون محبا لها فلا يكون كارها لها، وأن يكون قابلا لها فلا يكون رادا لها، وأن يكون مخلصا في قولها فلا يكون رياء. فإذا استكملت هذه الشروط نفعت لا إله إلا الله بتوفيق الله، وأدلة ذلك من الكتاب والسنة واضحة. فلا يكفي القول وحده، بل لا بد من قول مصاحب للعمل والاعتقاد. ولذا قال النبي لعمه أبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. قال أبو جهل ومعه وابن خلد: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأبى أن يقول لا إله، فقال هو على ملة عبد المطلب. دل على أن ملة عبد المطلب كسائر الجاهلية وجد الرسول يعبدون غير الله ويشركون معه غيره، ولا إله إلا الله تناقض ما هم عليه وتلزمهم أن توحيد الحق الخالص.
الله أكبر. الله
أمر فيه بشاعة وأمر فيه صعوبة وأن نقول النوع الآخر أو الديانة الأخرى أو الآخرة، فكل تلك مغالطات وخروج عن منهج الله. فالله خلق الخلق كما قال: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ولما الله اليهود ولما الله النصارى ولما الله عباد الأوثان، ذم الله كل من خرج عن دينه وشرعه وعبد غيره. فلهذا الخليل يقول: كفرنا بكم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكفرنا وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فإذا آمنتم بالله وحده كنتم إخوانا، وما دمتم على الشرك والتنديد فأنتم الأعداء الأعداء.
نعم. قال فيه أكبر بذلك وأهمها وهي تصديق الشهادة وبينها في أمور واضحة، منها آل الإسراف بين فيها والرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، فبيها
يعلم أن هذا هو الشرك. نعم، أن دعاء الصالحين شرك أكبر ولو كانوا صالحين، ما في عبادة إلا لرب العالمين.
نعم. أحسن الله إليكم. قالوا إنها آية الله بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم رهبانهم أربابا من دون الله، وقيل أنهم لم يصبروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن التفسير الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا تعارض
إياها. وسمى هؤلاء أربابا، فكيف لو عبدوا أشد وأشد؟
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها قول النبي عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله،
وهي البراءة من الشرك وأهله، أنها تسير لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، إذا اعتقدت أنه لا معبود حق إلا الله فمعناه أن كل معبود سوى الله باطل، وهؤلاء العابدون لغير الله هم على باطل فتبطل.
قال رحمه الله: ومنها آية ظهرت في الكفار الذين قال فيهم: وما بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يسلموا بالردة،
لأنهم أشرفوا في المحبة غير الله. فلما كان في قلوبهم حبا لله وحبا للإله لآلهة خلدوا في النار. لا.
قال: فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يسلموا بالردة، فكيف بمن أحب لله ورحمه الله، فكيف بمن لم يحب إلا جد وحده ولم يحب الله.
كيف من لم يحب الله؟ يعني كيف يشوف بكيف من؟
فكيف بمن أحب لله أكبر من حب الله؟ فكيف
من نعم يقول إن الكفار يحبون الله ويحبون غيره، قد يكون محبة أكبر، لكن لما أحبوا غير الله وأشرفوا المحبة كفروا، فكيف بمن لم يحب من لا يحب الله، أو كيف بمن يحب الند وحده؟ فمن يحب الند وحده أو لا يحب الله كل أولئك على ضلال.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال وكرر ما يعبد من دون الله حرم مال ولد وحده على الله، وهذا من اعظم ما يبين معنى لا اله الا الله، فانه لم يجعل التذكر بها عاما من الذل والمال، بل لا معرفه معناها مع من
لأنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر، ما جعل مجرد لفظ كافر، المجرد اللفظ مع تكفير من عبد غير الله والكفر بكل معبود سوى الله.
قال بل ضلال معناها مع لفظها بل
ضلال طوال ذلك. لو عرف معناها أقر بلفظها وعرف معناها وأن معناها لا معبود حق الله ومع هذا عبد غير الله، فكونه يعني أولا لم يجعل التلفظ بمجرد عاصما للدم والمال، ولم يجعل معرفة المعنى مع اللفظ أيضا عاصما للدم والمال، لأن الكفار يعلمون معناها ويعلمون حقيقتها وما نفعتهم. وأبو طالب يقول ولقد علموا أن ابننا مصدق لدينا، فهو يعلم أن محمدا جاء بحق ويعلم حقيقة ما دعا إليه، ومع علمه بالحقيقة لما لم يلتزم لم ينفع ذلك.
تكمل الكلام رحمه الله بل ولا فلنه لا يدعو إلى الله وحده لا شريك له بل لا يحرق ما
بل لا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، لأن إبراهيم قال إنني براء مما قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، إذ قال في إبراهيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم ومن معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. فاللفظ والمعنى أو التكلم بها كل ما ينفع إلا أن تأتي بالحقيقة بأن تصرف العبادة لله.
قال الله في كتابه الكلام بل لا يحرم ماله ولده حتى يضيف الى ذلك الكفر مما يعبد من دون الله، فان
شك في تكفير من عبد غير الله او تردد في ذلك فهو ليس بمسلم.
لم يحرم ماله ولده. قال فيا من مساله ما اعظمها وجدها ويا من بيان ما اوضحها
فقال فيا له من بيان نعم
فيا
لها من مسألة ما أعظمها وأجلها ويا له من بيان ما أوضحها ومن حج ومن ويا له من حجة نعم ما أقطعها للمناس. يقول الشيخ رحمه الله هذه الآيات والحديث يعطيك التصور أن المسلم لا يكفي أن يعبد الله وحده، بل يضيف إلى عبادته لله كفره كفره بكل من عبد غير الله، وبيان ضلال العابدين لغير الله، وبيان فسادهم وفساد معتقداتهم. يقول فيا لها مسألة ما أعظمها وأجلها، حيث أنك هذا أن الشر فيه من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد الله، ويا له من بيان ما أوضحه، وهو أنه واضح البيان وجلي أنه لا بد من كفر بما عبد من دون الله، ويا لها حجة ما أقطعها للمنازع الذي لا يعبد غير الله الذي لا يلتزم بهذا أو يشك في كفر عبد الأصنام أو يقول هؤلاء مجتهدون هؤلاء عباد هؤلاء أهل زهد هؤلاء أهل التقوى. لا ما ينفع مهما زين، إذا عبد غير الله وهو الكافر الخالص خالد المخالف النار، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. عباد النصارى والمتراهبون منهم بعدما بعث الله محمدا ولم يتبعوه صاروا حطب النار. المشركون كما قال الله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والشيخ رحمه الله ما سلم من علماء عصره الذين عارضوه وقالوا كيف تكفر من يصلي ويصوم، كيف تكفر من يبني المساجد ويعمرها بالطاعة ويتلو القرآن ويحج ويتعلم العلم، يقول الشيخ: هؤلاء مهما تعبدوا ومهما قالوا، إذا كان الشرك مقارنا لعباداتهم فهم خالدون مخلدون في النار مهما يكن عندهم من عبادة. لا بد من كفر بما عبد من دون الله، وبراءة ومعاداة ومناوعة، حتى يعلم المشرك من حيث هو. أما أن تجامله وتنبسط له وتريه السرور والبشر وأنت تعلم أنه يعبد غير الله ويدعو غير الله، فما قدرت الله حق قدره.
بارك الله فيكم ونفعنا بالإسلام والمسلمين. ننتقل الآن إلى الكرم الأسئلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
سماحة الشيخ، أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم وأمد في عمركم على طاعته. أستأذن سماحتكم في عرض بعض الأسئلة.
نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إنسان من عامة المسلمين يهمه أمر المسلمين دائما، ويدعو لهم بأن يحفظ عليهم أمنهم وإيمانهم، ولكنه قلق دائما من المستقبل للمسلمين، فهل يتنافى كمال التوحيد والإيمان بالقدر؟ وجزاكم الله خيرا.
يا أخي لا تحزن، العاقبة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. واسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، والدين منصور ولا بد. ولا يزال في الأرض من يقيم حجة الله عباده، حتى إذا لم يبق أحد وعدم التوحيد من الخلق كلهم عند ذلك تقوم الساعة. نسأل الله السلامة والعافية. في الحديث: لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله. نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل محبة الأهل والأموال والأولاد ينافي التوحيد أو كماله؟
محبة المسلم لولده ومحبته لماله، محبته لعشيرته، لا تنافي محبته لله. إذا لم تزاعم محبة الله، كون يحب أولاده، يحب أهله، يحب جاره، يحب عشيرته، هذا أمر طبيعي. لكن لا يجوز أن تقدم محبة الولد على محبة الله، ولا محبة الله المال على محبة الله. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. فإذا كانت محبة الولد والمال لم تزاحم محبة الله فلا شيء فيها.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول ما معنى قوله تعالى، يطلب تفسير قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم.
هذه الآية آية الامتحان، فإن قوما ادعوا محبة الله وزعموا أنهم يحبون الله، فأراد الله أن يبتلي تلك المحبة بقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتباع محمد صلى الله عليه وسلم علامة محبة الله، فإن الله جل وعلا سد كل طريق يوصل إليه إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فلا سبيل لنا إلى الله وإلى دينه إلا من طريق هذا النبي الكريم. فإذا أحببناه صرنا محبين لله، وإذا أطعناه صرنا مطيعين لله. من يطع الرسول فقد أطاع الله.
أحسن الله إليكم. وهذا بعض الأسئلة وردت عن طريق الأنترنت، يقول سماحة الشيخ ينسب بعضهم لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله القول بعدم جواز الترحم على المظهر للفسق، فهل هذا ثابت عنه؟
المعروف أنه لا يدعى الكافر، الكافر لا يدعى ولا يستغفر، كما قال جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فلا أترحم على من عبد غير الله وأشرك مع الله غيره. أما الذي بدعته لم تكن مكفرة ولا مخرجة له عن دائرة الإسلام فهذا مسلم عاصي، أسأل الله له التجاوز.
أحسن الله إليك.
ولا أظن الشيخ يقول بعد، ما أظن الشيخ يقول كل فاسق إلا البعض، ما يقول الشيخ.
أحسن الله إليكم. سماحة
الشيخ من أصوله أن المسلم يكون فيه إيمان وبصر وهدى وضلال، حق وباطل، خير وشر.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول هل من أراد إتمام معاملة وطلب ما يسمى بواسطة من شخص فهل هذا ينافي تمام التوكل؟
النبي صلى الله عليه وسلم بايع أقواما من أصحابه وأسر كلمة معناه أن لا تسأل الناس شيئا. قال الراوي فلقد رأيت الواحد منهم يسقط صوته ما يقول لأحد الداخل والإياه. والوساطة قسمين، هناك وساطة بحق وفي سبيل حق وتحقيق مطلوب ما يقطع رجوح، وإنما محبة بالله وتعاون وقضاء الحاجة. طيب، وهناك وساطة لا بد فيها من رجوح وتعاون إذن العدوان، وهناك وساطة تنبني على علاقات خبيثة، فكل هذه الأمور لا خلاف.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول من تعمد ترك صلاة الجمعة فهل هذا يعد كفرا؟
جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاث جمع طبع الله على قلبه. وأخبر عبد الله بن عمرو أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على أعواد من بني لينتهين أقوام عن وجعهم الجمعات أو لأضربن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الخاسرين. في حديث طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين فضل الجمعة قال من تركها بعدي وله إمام على جائر فعل ألا فلا صوم له، ألا فلا صلاة له، ألا فلا زكاة له، ألا فلا صوم له، ألا فلا حج له. فالجمعة نعمة من الله على المؤمنين وفضل من الله علينا خصنا به وقد حرمها من قبلنا. فإذا ترك الإنسان الجمعة فليعلم أنه وقع في خطيئة، فليقدم أعمالا صالحة لعل الله أن يتجاوز عنه.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورد في الأثر: الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، هل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أم هو موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنه؟
لهذا الكلام من قول السلف، يعني تأمل السنة، تأمل الكتاب والسنة دلت على انتصار الطواغيت بالخمسة، والنقص خمسة: إبليس لعنه الله، هذا قائل كل رذيلة، ومن عبد وهو راضي على ابن طاغوت، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله كما قال جل وعلا: ويريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، ومن ادعى علم الغيب فهو طاغوت، لأن علم الغيب لا يعلم من الصح.
شكرا لكم.
الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين. اللهم أنزلنا رشدنا وأنزلنا شرع المرسلين وأنزلنا من شيخنا الحاضرين. قال الإمام الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب غفر الله له ورحمه وخلفه في علمه الغافلين في كتابه كتاب التوحيد: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة منهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. وقوله:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذا هذه الترجمة هي الباب الخامس من كتاب التوحيد. فإن الشيخ رحمه الله ذكر أهمية التوحيد ثم ذكر فضله ثم ذكر فضل من حققه ثم بين الخوف من ضده ثم انتقل إلى الدعوة إليه. وكل هذه التراجم السابقة يفهم من التوحيد وحقيقة التوحيد، لكن أراد بهذه الترجمة مزيد توضيح ومزيد فائدة ليجعل هذه الترجمة ركيزة تقوم ويقوم عليها بقية الأبواب. ولذا قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله والتوحيد، والتوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله، لكن نوع العبارة بأن قال: تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، من باب بيان الدلال والمدلول ومن عطف الخاص على العام. فالتوحيد إذا أطلق المراد به توحيد الله في ألوهيته، توحيده في أفعاله، توحيده في ربوبيته وفي أفعاله، وتوحيده في ألوهيته. فتوحيده في ربوبيته الإيمان بأنه رب كل شيء ومليكه وخالقه والمتصرف فيه، ويلزم من هذا السمع والطاعة لذلك الرب، وأن لا نقبل إلا شرعه ولا ندين له إلا بما شرع لنا. وأما تفسير شهادة أن لا إله إلا الله فالمراد توضيح معناها وبيان حقيقتها من خلال الآيات والحديث الذي ذكر في هذا الباب. فأتى المصنف بالآية الأولى، آية الإسراء، أولئك، وهو قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. إذن فالآية لا بد أن يربط ما قبلها بها، وهي قوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يكشف فلا يستطيعون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ادعوا الذين زعمتم من دون الله أنهم يسمعونكم أو ينفعونكم أو يكشفوا ضرا أو يحققوا نفعا، فلا يستطيعون كشف الضر عنكم إذا نزل، ولا أن يحولوه عنكم، فهم عاجزون قاصرون غائبون لا يسمعون ولا يعون ولا يدرون ماذا يجول في الكون. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فلا يملكون كشف الضر من دونه، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تكون. إذن هم عاجزون. ثم قال: أولئك الذين يدعون، وهم من عبد من غير من دون من عبد غير الله من صالحين وأنبياء وأولياء وغيره، فضل عن غيرهم يدعون. هؤلاء المدعوون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. إذا كان من تدعوهم أنتم هم أناس يتسابقون في ابتغاء الوسيلة والقرب من الله بطاعته، ويجدون ويجتهدون في أن يتقربوا إلى الله بما يخلصهم من عذابه ويمنحهم فضله ورضوانه. إذا كانوا كذلك فكيف تدعونهم؟ كيف تعبدونهم؟ كيف تؤلهونهم؟ هم بشر من جنسكم، هم بشر أو ملائكة أيضا لا يملكون شيئا، كما قال جل وعلا: من ذكر كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله ويرضى إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن هذه الآية فيها مناسبة عظيمة لهذه الترجمة، وذلك أن المدعوون من دون الله من أولياء أو أنبياء وصالحين فضلا عن غيرهم، هؤلاء يتقربون إلى الله بالوسيلة، والمراد بالوسيلة هنا طاعة الله وطاعة رسوله، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. فالوسيلة طاعة الله هي التي تقرب العبد إلى الله. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فإذا كان المدعوون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يتسارعون في ابتغاء الوسيلة والطاعة، ويرجون رحمة الله ويخافون عذابه. نعم، هكذا حال أهل التقوى، جامعون بين الرجاء والخوف، بين رجاء لله وطمع فيما وعد به المتقين وأعده للطائعين، وما بين خوف من الله من عذابه ونكاله أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فإذا كان المدعو يخاف ويرجو ويبحث عن وسيلة بطاعة لله، وسيلة أي نوع من أنواع الطاعة تقربه إلى الله يتسابق إليها، فهل هذا من هذا شأنه؟ هل هو مستحق لأن يعبد؟ هل هو مستحق لأن يؤلف؟ تأتي لصاحب القبر وتقول: يا صاحب القبر، يا ولي الله اكشف ضري، يا ولي الله فرج همي، يا ولي الله اقض ديني، يا ولي الله اشف مريضي، يا ولي الله الى اخره. لماذا تدعو؟ من هل يسمعك؟ هل يقدر؟ لا والله لا يسمع ولو سمع ما قدر، عاجز، هو يسعى في بكاك نفسه قبل ان ينظر في شان غيره. ولهذا الانبياء يوم القيامه العزم عندما يطلب منهم الشفاعه كل يقول: نفسي نفسي لا اسالك غير نفسي. فاذا كان هذا الخوف في الاولياء والاتقياء والمطيعين لله ما بين رجاء وخوف وطلب القربة الى الله، اذن فليسوا اهلا للعباده. فتبين تفسير لا اله الا الله وانها داله على اخلاص الدين لله، اخلاص الدعاء، اخلاص الرجاء، اخلاص الخوف، اخلاص الاستغاثه والاستعاذه والالتجاء والاضطراب. فمن قال شيخ الاسلام: هذه الايه عامه في كل معبود من دون الله، ذلك المعبود يرجو رحمة ربه ويخاف عذابه. قيل إنهم كانوا يدعون أناسا من الجن، فأسلم الجن وبقي الإنس على ضلالهم يدعون أولئك ويستغيثون به. نسأل الله العافية. فإذا كان الأولياء والأصفياء أهل رجاء وخوف وتعلق بالله وبحث عن وسائل الطاعة ليجعلوها قربة إلى الله، إذا فهم مهتمون بأنفسهم يسعون في بكائها، فكيف لهم بأن يخلصوا غيرهم؟ لا. الآية الثانية التوبة، وهي قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذه الآية أيضا فيها تفسير للتوحيد، وذاك بعد تأملها. فالله جل وعلا ذم اليهود والنصارى لما قال: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى ابن عيسى ابن قبله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذكر في الآية قوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار في اليهود فهم أهل العلم، إلا أن العلم الذي حملوه صار وبالا عليهم وحجة عليهم وسببا لخلودهم في النار إلا من نجى الله ممن أسلم به. واتخذ النصارى الرهبان أربابا من دون الله، فالنصارى أهل الجهل والبناء على غير علم، اتخذوا رهبانهم أربابا من دون الله، والرهبان هم العاكفون في زواياهم الصادون عن الناس المتعبدون بالعبادات التي هي على غير هدى بعد بعث محمد صلى الله عليه وسلم. أخبرنا ربنا أن على الملتين اليهود والنصارى قد أشركوا مع الله مسلما. اتخذ اليهود أحبارهم أربابا من دون الله، ما معنى كونهم أربابا؟ أهم يصلون لهم ويحجون لهم ويسجدون ويركعون لهم؟ لا، لكنهم أشركوهم في التشريع العام، فإن الشرع حق لله لا حق لمخلوق أن يشرع، لا حق لمخلوق أن يشرع شرعا، إن الشرع متلقى من الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله؟ اتخذ اليهود أحبارهم أربابا من دون الله، أطاعوهم حينما حلوا لهم الحرام، أطاعوهم عندما حرموا عليهم الحلال. فإذا حل الرهبان الأحبار شيئا ولو كان محرما في شريعتهم قالوا: لا نسبق أحبارنا ولا نفتات عليهم، فأطاعوه في تحليل ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. والنصارى أطاعوا الرهبان بذلك، فتناقضت النصارى في دياناتهم وفي أسفارهم التي ينسبونها إلى الإنجيل، وكلها تحريف وتغيير كما أخبر الله بذلك. فهذه الآية فيها تفسير التوحيد، لأن الله قال: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فهم أمروا بعبادة إله واحد، عبادة تقتضي إخلاص الدين له وإخلاص أنواع العبادة له والخضوع له وقبول شرعه وأن يدين لله بذلك. ولذا قال الله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب من قبل من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالآية لما ذم فيها اليهود على تقليد الأحبار في التحرير والتحريم، وذم النصارى على تقليد الرهبان في التحريم والتحليل، وأخبر تعالى أن الجميع أمروا أن يعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. إذن فهذا تفسير التوحيد، وهو إخلاص الدين لله، وهذا تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. قال علي بن حاتم: يا رسول الله، ما كانوا يعبدون؟ قال يا قال علي بن حاتم: ما كانوا يعبدون؟ قال: أليس يحرمون ما يحلون، يحلون ما حرم الله فيحلونه، ويحرمون ما حل الله فيحرمونه؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادته.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون. وقوله:
طيب. الآية الثالثة إخبار الله في سورة الممتلئ عن خليله إبراهيم أبي الأنبياء وعمن تبع إبراهيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، إبراهيم أمة واحدة على الحنفية على توحيد الله وإخلاص الدين له، وأبوه وقومه مضادون له في ذلك. فإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. قوم إبراهيم يعبدون الله ويعبدون معه غيره كسائر الأولاد، فالخليل أعلن لهم براءته من كل ما عبدوه من دون الله، وقال: إني براء مما تعبدون. ولما كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره استثنى من المعبودين ربه، فقال: إلا الذي فطرني. فالذي فطرني هو الذي أعبده وحده وألزم عبادته وأتبرأ من كل معبود سوى الله ومن كل من عبد سوى الله، تبرأ من العابدين والمعبودين. إنني براء مما تعبدون، فتبرأ من معبودهم، وفي ضمن الوقت تضم أيضا براءته من العابدين والمعبودين جميعا إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبود ربه، فإنه سيهدين لأنه يهدي الحق والهدى. وجعلها أي كلمة لا إله إلا الله كلمة باقية في عقبه يتوارثونها ويستقيمون عليها لعلهم يرجعون إليها فتسلم عقيدتهم ويستقيم حالهم. فالخليل تبرأ من كل المعبودات سوى الله. إذن فهذا حقيقة التوحيد وحقيقة لا إله إلا الله، أنه لا معبود حق إلا الله، وأن كل من عبد من دون الله أنبياء أو أولياء أو صالحين أو غيرهم الموحد يتبرأ منه ويعاديهم ويعتقد كفرهم وضلالهم وأنهم على غير هدى. لا بد من هذا. فلا يكفي أن تعبد الله وحده، ولا يكفي أن تتبرأ من المعبودين، بل لا بد أن تتبرأ من العابدين، لا بد أن تعتقد أن هؤلاء الذين عبدوا غير الله وتعلقت قلوبهم بغير الله وعكفوا على قبور والضرائح وذبحوا لها النذور وطافوا بها تعظيما لأربابها وهتفوا بأسمائهم بالشدائد، تعتقد أنهم كفار كلها، وأن معبودي وأنك بريء من كل من عبدوا من دون الله مهما بلغت منزله. العابدون للنبي تقول له: أنا براء مما تعبد. ليس تبرعا من النبي ذاته، ولكن براءته منه. نعم. ولكن براءة من عبادتهم له من دون الله. فقال مما تعبدون إلا الذي فطرنا. فاستثنى ربه حيث أنه خصه بالعبادة، وما سوى ربه فهو براء من عبادتهم مهما علت منزلته. وكذلك هو براء من العابدين لغير الله معتقدا كفرهم وضلالهم، يدين لله بذلك ليكون فاهما للتوحيد على حقيقته. ولماذا قال الله لنبيه ودوا لو تدهنوا فيدهنون؟ لأنهم طلبوا منه أن يكف عن عيب أصنامهم ويتركونه وشأنه. يقول ادعوا لكن دع أصنامنا، لا تعبها، لا تسبها، لا تكبر أهلها، لا تسبح أحلامهم، أنت ادعو إلى ربك ونحن على ما نحن عليه. لكن هذا لا يصلح، لا بد من إعلان البراء والعداوة لمن عبد غير الله وأشرك مع الله غيره، حيث أنه ارتكب ظلما كبيرا وإثما عظيما لا يمكن التسامح والتساهل به.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله.
الآية الرابعة: ومن الناس، قول الله، من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال: وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. في هذه الآية أيضا تفسير للتوحيد من أي سبيل، أن الله قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا نظراء وشركاء، جعلهم عدلاء لله، شركاء لله، أندادا لله، يحبونهم كحب الله، أي يحب المشركون أوثانهم كحب الله، أو يعني أن أهل الإيمان يحبون ربهم، يعني يحبونهم كحب الله، يعني يحبون أصنامهم ومعبوداتهم كما يحبون الله. فهم لم يبغضوا الله ولكن أشركوا في محبته غيره، فجعلوا الأولياء والأنبياء بمنزلة الله في الحب والتعظيم، وجعلوهم بمنزلة الله في تقريب القرابين، وجعلوهم بمنزلة الله في الاضطرار والالتجاء والدعاء، وجعلوهم بمنزلة الله في أن في قلوبهم خوفا من أرباب القبور ورهبا من أرباب القبور كما يرهبون ويخافون من الله. فقلوبهم امتلأت بالشرك والضلال وتشعبت عليهم الملل، فهم يحبون الله ويحبون معه غيره. يقول: يا رب، ويقول: يا ولي. يقول: يا ربي أغثني، يقول: يا ولي أغثني. يا ربي اكشف ضري، يا ولي اقض ديني، وإلى آخره. فهم أحب الأصنام كحب الله، وهذا لا يجوز، لأن المحبة الحقيقية الكاملة إنما هي لله جل وعلا. ومن أحب مع الله غيره وأشرك بالمحبة غير الله فقد اتخذ ذلك المحبوب ندا من دون الله أنزله منزلة الله. والذين آمنوا أشد حبا لله من حب أهل الأصنام لأصنامه، لأن محبة أهل التوحيد من الله نابعة من قلب موقن بأن الله الرب المعبود والإله المقصود، خالق الكون ومدبره، السميع البصير، الحي القيوم، الموصوف بصفات الكمال ومن له الأسماء الحسنى، القائم بأرزاق عباده، المتصرف بما يشاء، قائم بأرزاق عباده يتصرف فيهم كيف يشاء. إذن فأهل الإيمان أحب الله لأنهم شاهدوا الكون كله وعلموا أن هذا الكون العظيم لا يتصرف فيه إلا من هو واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، كما قال جل وعلا: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقوله: ولا على بعضهم على بعض. إذن فأهل الإيمان أشد حبا لله، إذ هذه المحبة منبثقة من قلب مخبت عرف الله على حقيقته فعبده وحده دون سواه. وعباد القبور والأولياء هؤلاء عبادتهم يعني عبادة على غير أساس وعلى غير حصر، ولهذا ليست محبة باقية. وتراهم يتنوعون في معبوداتهم، فاليوم يعبد الحسين وغدا يعبد البدوي وغدا يعبد فلان وفلان، وكل يوم له معبود وكل يوم له إله. بل الأشجار والأحجار يجعلونها أربابا، فهم متنوعون في ضلالاتهم، متباينون في الغواية والبعد عن طريق الله المستقيم. فالإيمان أشد حبا لله. ولو أن أهل عباد القبور قد يتأثرون أحيانا بمعبوداتهم وتتعلق قلوبهم بأداء كل هذا من الشيطان، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يا إخواني. إذن الآية فيها تفسير للتوحيد، وذلك أن التوحيد إفرادك الله بالمحبة الخالصة، وإفرادك الله بالخوف الخالص، وإفرادك الله بالدعاء والرجاء لتحقق لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. إذن فهذا تفسير للتوحيد.
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله وبدنه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب.
يقول الشيخ في الحديث بمسلم عن أبي هريرة الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب.
هذه
هذا الحديث اشتمل على مسألتين. الأول من قال لا إله إلا الله، والمراد بالقول هنا القول المصحوب بالعمل، القول المبني على الحقيقة لا مجرد التلفظ مع مخالفة المعنى. فإن كفار قريش لما دعوا أن يقولوا لا إله إلا الله وفهموا حقيقة هذه الكلمة ولأنها تلزمهم براءتهم من كل معبود سوى الله أبوا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب. وقال الله عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. فلا إله إلا الله قولها باللسان فقط لا يكفي، الكافر الأصلي إذا نطق بها كففنا عن قتله، فإن التزم بأحكامها وإلا فليس بمسلم. ولذا قالوا لا بد فيها من شروط، أن يكون عالما بحقيقتها ضد الجهل، وأن يكون موقنا بها فليس شاكا فيها، وأن يكون محبا لها فلا يكون كارها لها، وأن يكون قابلا لها فلا يكون رادا لها، وأن يكون مخلصا في قولها فلا يكون رياء. فإذا استكملت هذه الشروط نفعت لا إله إلا الله بتوفيق الله، وأدلة ذلك من الكتاب والسنة والشريعة. فلا يكفي القول وحده، بل لا بد من قول مصاحب للعمل والاعتقاد. ولذا قال النبي لعمه أبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. قال أبو جهل ومعه وعظيم خالد أترغب عن ملة عبد المنطلب؟ فأبى أن يقول لا إله إلا الله، وقال هو على ملة عبد المطلب. دل على أن ملة عبد المطلب كسائر الجاهلية وجد الرسول يعبدون غير الله ويشركون معه غيره، ولا إله إلا الله تناقض ما هم عليه وتلزمهم أن توحيد الحق الخالص.
الله حي على الفلاح. حي على الفلاح.
تبرأ منه إن إبراهيم لأواه الحمد. فالبراءة من المشركين واعتقاد أنهم كفار ضلال أمر واجب على المؤمن اعتقاد. من قال إن تكفير المشركين وتكفير غير المسلمين أمر فيه بشاعة وأمر فيه صعوبة وأن نقول النوع الآخر أو الديانة الأخرى أو الآخرة فكل تلك مغالطات وخروج عن منهج الله. فالله خلق الخلق كما قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وذم الله اليهود وذم الله النصارى وذم الله عباد الأوثان ذم الله كل من خرج عن دينه وشرعه وعبد غيره. فلهذا الخليل يقول كفرنا بكم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكفرنا وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فإذا آمنتم بالله وحده كنتم إخوانا وما دمتم على الشرك والتنديد فأنتم الأعداء الأعداء.
أحسن الله إليكم. قال فيه أكبر من ذلك وأهمها وهي تصديق الشهادة وبينها في أمور واضحة منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين فبيها
بيان
أن هذا هو
الشرك. نعم أن دعاء الصالحين شرك أكبر ولو كانوا صالحين ما في عبادة إلا لرب العالمين.
نعم أحسن الله إليكم. قالوا إنها آية الله بين فيها أن أهل الكتاب دخلوا أحبارهم رهبانهم أربابا من دون الله وقيل أنهم لم يصنعوا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا مع أن التفسير عن الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا تعارضهم
إياهم وسمى هؤلاء أربابا فكيف لو عبدوا أشد وأشد.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومنها قول النبي عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فاستغنى من المعبودين ربه وذكر سبحانه أن هذه براءتك وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله
وهي البراءة من الشرك وأهله أنها تسير لا إله إلا لا إله إلا الله. إذا اعتقدت أنه لا معبود حق إلا الله فمعناه أن كل معبود سوى الله باطل وهؤلاء العابدون لغير الله هم على باطل فتبطل.
قال رحمه الله ومنها آية ذكرت في الكفار الذين قال فيهم وما بخارجين من النار ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يسلموا بالإسلام
لأنهم أشرفوا في المحبة غير الله. فلما كان في قلوبهم حبا لله وحبا للإله لآلهة خلدوا في النار.
قال فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يسلموا بالإسلام فكيف بمن أحب لله ولم يحب لله فكيف بمن لم يحب إلا لله وحده ولم يحب الله.
كيف من لم يحب الله؟ يعني كيف شوف كيف من؟
فكيف بمن أحب لله أكبر من حب الله؟ فكيف
من أحب يقول إن الكفار يحبون الله ويحبون غيره قد يكون محبة أكبر لكن لما أحبوا غير الله وأشرفوا المحبة كفروا فكيف بمن لم يحب من لا يحب الله أو كيف بمن يحب الند وحده؟ فمن يحب الند وحده أو لا يحب الله كل أولئك على ضلال.
أحسن الله إليكم قال رحمه الله ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكرر ما يعبد من دون الله حرم مال ودم وحده على الله وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله فإنه لم يجعل التذكر بها عاما بالذل والمال بل
لأنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر ما جعل مجرد اللفظ كافي المجبل اللفظ مع تكفير من عبد غير الله والكفر بكل معبود سوى الله.
قال بل ضلال معرفة معناها مع لفظها بل والإقرار بذلك
لو عرف معناها أقر بلفظها وعرف معناها وأن معناها لا معبود حق الله ومع هذا عبد غير الله فكونه يعني أولا لم يجعل التلفظ بمجرده عاصما للدم والمال ولم يجعل معرفة المعنى مع اللفظ أيضا عاصما للدم والمال لأن الكفار يعلمون معناها ويعلمون حقيقتها وما نفعتهم وأبو طالب يقول ولقد علموا أن ابننا مصدق لدينا فهو يعلم أن محمدا جاء بحق ويعلم حقيقة ما دعا إليه ومع علمه بالحقيقة لما لم يلتزم لم ينفع ذلك.
تكمل الكلام رحمه الله بل ولا أنه لا يدعو إلى الله وحده لا شريك له بل لا يحرم ما
بل لا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له لأن إبراهيم قال إنني براء مما قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم إذ قال في إبراهيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم ومن معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. فاللفظ والمعنى أو التكلم بها كل ما ينفع إلا أن تأتي بالحقيقة بأن تصرف العبادة لله.
حتى نضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله فإن
شك في تكفير من عبد غير الله أو تردد في ذلك فهو ليس بمسلم. نعم.
لم يعلم ماله ولده قال فيا من مسألة ما أعظمها وجدها ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أنقعها من
فقال فيا له من بيان. نعم.
فيا لها من مسألة ما أعظمها
وأجلها ويا له من بيان ما أوضحه ومن حج ومن ويا له من حجة نعم ما أقطعها للمناس. يقول الشيخ رحمه الله هذه الآيات والحديث يعطيك التصور أن المسلم لا يكفي أن يعبد الله وحده بل يضيف إلى عبادته لله كفره كفره بكل من عبد غير الله وبيان ضلال العابدين لغير الله وبيان فسادهم وفساد معتقداتهم. يقول: فيا لها مسألة ما أعظمها وأجلها، حيث أنك أن الشر فيه من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد الله، ويا له من بيان ما أوضحه، وهو أنه واضح البيان وجلي أنه لا بد من كفر بما عبد من دون الله، ويا لها حجة ما أقطعها للمنازع الذي لا يعبد غير الله، الذي لا يلتزم بهذا أو يشك في كفر عبد الأصنام، أو يقول هؤلاء مجتهدون، هؤلاء عباد، هؤلاء أهل زهد، هؤلاء أهل التقوى. لا، ما ينفع مهما زين. إذا عبد غير الله فهو الكافر الخالص خالد المخالف النار. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. عباد النصارى والمتراهبون منهم بعدما بعث الله محمدا ولم يتبعوه صاروا حطب النار. المشركون كما قال الله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والشيخ رحمه الله ما سلم من علماء عصره الذين عارضوه وقالوا: كيف تكفر من يصلي ويصوم؟ كيف تكفر من يبني المساجد ويعمرها بالطاعة ويتلو القرآن ويحج ويتعلم العلم؟ يقول الشيخ: هؤلاء مهما تعبدوا ومهما قالوا، إذا كان الشرك مقارنا لعباداتهم فهم خالدون مخلدون في النار مهما يكن عندهم من عبادة. لا بد من كفر بما عبد من دون الله، وبراءة ومعاداة ومناوعة حتى يعلم المشرك من حيث كفر. أما أن تجامله وتنبسط له وتريه السرور والبشر وأنت تعلم أنه يعبد غير الله ويدعو غير الله، فما قدرت الله حقا.
بارك الله فيكم ونفعنا بما سمعتم. ننتقل الآن إلى الأذكار الأمثلة إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
سماحة الشيخ، أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم وأمد في عمركم على طاعته. أستأذن سماحتكم في عرض بعض الأسئلة.
نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إنسان من عامة المسلمين يهمه أمر المسلمين دائما، ويدعو لهم بأن يحفظ عليهم أمنهم وإيمانهم، ولكنه قلق دائما من المستقبل للمسلمين، فهل يتنافى كمال التوحيد والإيمان بالقدر؟ وجزاكم الله خيرا.
يا أخي لا تحزن، العاقبة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. واسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. والدين منصور ولا بد، ولا يزال في الأرض من يقيم حجة الله عباده، حتى إذا لم يبق أحد وعدم التوحيد من الخلق كلهم عند ذلك تقوم الساعة. نسأل الله سلامة العافية. الحديث: لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله. نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل محبة الأهل والأموال والأولاد ينافي التوحيد أو كماله؟
محبة المسلم لولده ومحبته لماله، محبته لعشيرته، لا تنافي محبته لله. إذا لم تزاحم محبة الله، كون يحب أولاده، يحب أهله، يحب جاره، يحب عشيرته، هذا أمر طبيعي. لكن لا يجوز أن تقدم محبة الولد على محبة الله، ولا محبة الله على المال على محبة الله. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. فإذا كانت محبة الولد والمال لم تزاحم محبة الله فلا شيء فيها.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما معنى قوله تعالى، يطلب تفسير قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم؟
هذه الآية آية الامتحان، فإن قوما ادعوا محبة الله وزعموا أنهم يحبون الله، فأراد الله أن يبتلي تلك المحبة بقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتباع محمد صلى الله عليه وسلم علامة محبة الله، فإن الله جل وعلا سد كل طريق يوصل إليه إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فلا سبيل لنا إلى الله وإلى دينه إلا من طريق هذا النبي الكريم. فإذا أحببناه صرنا محبين لله، وإذا أطعناه صرنا مطيعين لله. من يطع الرسول فقد أطاع الله.
أحسن الله إليكم. وهذا بعض الأسئلة وردت عن طريق الأنترنت. يقول سماحة الشيخ: ينسب بعضهم لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله القول بعدم جواز الترحم على المظهر للفسق، فهل هذا ثابت عنه؟
المعروف أنه لا يدعى الكافر لا يدعى ولا يستغفر، كما قال جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فلا أترحم على من عبد غير الله وأشرك مع الله غيره. أما الذي بدعته لم تكن مكفرة ولا مخرجة له عن دائرة الإسلام فهذا مسلم عاصي، أسأل الله له التجاوز.
أحسن الله إليك.
ولا أظن الشيخ يقول بعد، ما أظن الشيخ يقول كل فاسق إلا البعض، ما يقول الشيخ.
أحسن الله إليكم. سماحة
الشيخ من أصوله أن المسلم يكون فيه إيمان وبصر وهدى وضلال، حق وباطل، خير وشر.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل من أراد إتمام معاملة وطلب ما يسمى بواسطة من شخص فهل هذا ينافي تمام التوكل؟
النبي صلى الله عليه وسلم بايع أقواما من أصحابه وأسر كلمة معناها أن لا تسأل الناس شيئا. قال الراوي: فلقد رأيت الواحد منهم يسقط صوته ما يقول لأحد داخله لي. والوساطة قسمين، هناك وساطة بحق وفي سبيل حق وتحقيق مطلوب ما يغرى رشوة، وإنما محبة بالله وتعاون وقضاء الحاجة. طيب، وهناك وسارة لا بد فيها من رشوة وتعاون إذن العدوان، وهناك وسارة تنبني على علاقات خبيثة. فكل هذه الأمور لا خير.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: من تعمد ترك صلاة الجمعة فهل هذا يعد كفرا؟
جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع طبع الله على قلبه. وأخبر عبد الله بن عمرو أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على أعواد من بني: لينتهين أقوام عن وجههم الجمعات أو لأضربن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الخاسرين. في حديث طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين فضل الجمعة قال: من تركها بعدي وله إمام على جائر فعل ألا فلا صوم له، ألا فلا صلاة له، ألا فلا زكاة له، ألا فلا صوم له، ألا فلا حج له. فالجمعة نعمة من الله على المؤمنين وفضل من الله علينا، خصنا به وقد حرمها من قبلنا. فإذا ترك الإنسان الجمعة فليعلم أنه وقع في خطيئة، فليقدم أعمالا صالحة لعل الله أن يتجاوز عنه.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورد في الأثر: الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، هل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أم هو موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنه؟
لهذا الكلام من قول السلف، يعني تأمل السنة، تأمل الكتاب والسنة دلت على انتصار الطواغيت بالخمسة، وهنقص خمسة: إبليس لعنه الله، هذا قائد كل رذيلة، ومن عبد وهو راض على ابن الطاغوت، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله كما قال جل وعلا: ويريدون أن يتحكموا، يريد أن يتحكموا إلى الطاغوت. ومن ادعى علم الغيب فهو طاغوت، لأن علم الغيب لا يعلم من صاحبه.
شكرا الله لكم. استغفر الله لكم.
الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.